إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فقد دخل علينا شهر شعبان، وهو أحد شهور السنة القمرية والثامن من بينها، يسبقه شهر رجب ويعقبه شهر رمضان، ولنا مع هذا الشهر وقفات. أما الوقفة الأولى فإنه يسن الصيام في شهر شعبان، بل يسن الإكثار من ذلك، وذلك لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم. وعنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان ثم يصله برمضان. رواه أحمد وأبو داود. ولم يستكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شعبان، وإنما كان يصوم أكثره، ويشهد له ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، صام شهرا كله إلا رمضان. رواه مسلم. وفي رواية له أيضا عنها قالت: لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. الوقفة الثانية، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من إكثار الصيام في شهر شعبان، وذلك حينما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه فقال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. ففي هذا الحديث حكمتان للإكثار من الصيام في شهر شعبان. الحكمة الأولى غفلة الناس عن هذا الشهر، لأنه يقع بين شهرين عظيمين: شهر رجب الذي هو أحد الأشهر الحرم المعظمة في الإسلام، وشهر رمضان الذي لا ينكر فضله ولا يجحد شرفه، فاشتغل الناس بهما عنه، فصار شهر شعبان مغفولا عنه. ومن انشغال الناس عن أهل شعبان في هذه الأيام إقبال كثير منهم على الأمور المادية المتمثلة في شراء أنواع الطعام والشراب مع كثرة الإسراف في ذلك، وكأن شهر رمضان مناسبة أكل وشرب وتفاخر بالموائد والولائم. ويقابل ذلك كله إهمال كلي في إعداد النفس، في إعداد النفس، في الإعداد الإيماني الصحيح لاستقبال ذلك الشهر العظيم، شهر القرآن والصيام، بما يناسب حرمته ويتلاءم مع قدسيته، وذلك بتطهير النفس من شوائب المعاصي والبدع، وإرجاع الحقوق والمظالم لأصحابها، وأن يقف مع نفسه وقفة محاسبة جادة لتقويم اعوجاجها حتى تستقبل رمضان وهي طاهرة زكية نقية تقية، فتزيد بالصيام نورا وإشراقا، وبالقيام إجلالا وبهاء. وفي هذا الحديث دليل أيضا على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله عز وجل. ولذلك جاء الفضل في قيام وسط الليل، فعن عمرو بن عبسة السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن ذلك أيضا العبادة في زمن الفتنة والهرج، فعن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. رواه مسلم. وفي لفظ لأحمد: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتنة يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه، كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، متبعا لأوامره، مجتنبا لنواهيه. ولهذا أيها الإخوة، لو نظرتم إلى الفضائل والدرجات التي منحت للطائعين في وقت غفلة الناس فإنك تجد شيئا عجبا. ومن ذلك على سبيل المثال ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة، ومحى عنه 1,000,000 سيئة، ورفع له 1,000,000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. فالأجور المترتبة على الانشغال بالطاعات وقت غفلة الناس كثيرة ومتنوعة، فتعرضوا لنفحات الله أيها المؤمنون، وتلمسوا لمرضاته. والحكمة الثانية أن شهر شعبان تعرض فيه أعمال العباد على الله تبارك وتعالى، فأحب نبينا عليه الصلاة والسلام أن يعرض عمله وهو صائم، فحري بالمسلم أن يتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر من صيامه وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما أحوج المسلم إلى هذا الزاد الإيماني الذي يزداد به قربا من ربه تبارك وتعالى. وهذا هو العرض السنوي لأعمال العباد على الله جل وعلا. عباد الله، قلت ما سمعتم فاستغفروا الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، فالوقفة الثالثة مع شهر شعبان ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ففي هذا الحديث أن الله عز وجل يغفر ليلة النصف من شعبان لجميع خلقه إلا لمشرك، فتفقد نفسك يا عبد الله وفتش باطنها، فقد تكون مبتلاً بشيء من هذه الشركيات الفعلية والقولية المنتشرة في الأمة وأنت لا تدري. ولا تقل إني بريء من الشركيات ولا يمكن أن أقع فيها، فإن هذا غرور وجهل منك. فهذا أبو الأنبياء وإمام الحنفاء خليل الرحمن يخشى على نفسه الوقوع في الشرك، بل يخشى على نفسه وعلى بنيه عبادة الأصنام. يقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد بيّن إبراهيم عليه السلام ما يوجب الخوف من ذلك فقال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. الوقفة الرابعة أن الله عز وجل يغفر لجميع خلقه ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك أو مشاحن، وهذا يدل على خطورة الشحناء والبغضاء بين المسلمين. والشحناء هي حقد المسلم على أخيه المسلم بغضا له لهوى في نفسه لا لغرض شرعي ومندوحة دينية، فهذه تمنع غفران الذنوب في أكثر أوقات المغفرة والرحمة. فمن سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة الدالة على كمال إيمانهم وتمام دينهم ونبل أخلاقهم سلامة صدورهم تجاه أخوانهم المؤمنين، فليس في قلوبهم حسد أو غل أو حقد أو بغض أو وغينة، بل لا يحملون في قلوبهم إلا المحبة والخير والرحمة والإحسان والعطف والإكرام. هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسلامة الصدر راحة في الدنيا وأنس وطمأنينة، وثوابه في الآخرة من أحسن الثواب وغنيمة أكبر غنيمة. فالواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة باستصلاح قلبه وتزكية فؤاده وتنقيته من الإرادات السافلة والشهوات الدينية والغايات المنحطة، ويصبر على ذلك في حياته ليلقى الله بقلب سليم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. الوقفة الخامسة أن من البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وبعض الناس يخص يومها بالصيام وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكل نقله موضوع غير صحيح، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم. فاحذروا البدع والمحدثات، وعليكم بالسنن والاتباع. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وانعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابه اجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوال المسلمين في بلادنا، واصلح احوال المسلمين في سوريا، واصلح احوال المسلمين في مصر، واصلح احوال المسلمين في اليمن وفي كل مكان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم كن لاخواننا في سوريا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا، انك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم انصرهم على من عاداك وعاداهم، اللهم انصرهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم احقن دماءهم واحفظ اعراضهم، اللهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل قتلاهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم وفق اسراهم ومعتقليهم، انك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم عليك ببشار وحزبه، اللهم عليك ببشار وحزبه، اللهم انهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم لا ترفع لهم رايه واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم يا قوي يا متين، اللهم يا قوي يا متين، يا ذا البطش الشديد، ابطش ببشار وحزبه، اللهم ابطش بهم، اللهم عجل بسقوطهم، اللهم عجل بسقوطهم، اللهم عجل بسقوطهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.